قلب أوغلت فيه الخطايا، وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا، وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، ولازلت بفضل الله وحوله وتوفيقه ومدده أتحدث عن صفات القلب المريض، ومن أخطر هذه الصفات النفاق. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيه النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما هو النفاق؟ إيه هو النفاق؟ النفاق في اللغة مأخوذ من مادة نفق. النفق معروف، مكان تدخل من طرف من أطرافه وتخرج من الطرف الآخر. النفق هو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه، والنافقاء هو جحر الضب واليربوع، فظاهر جحر الضب واليربوع هو التراب، وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. فالنفاق من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان الشر. والنفاق اصطلاحا إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. ولا شك ولا ريب أنه انقسم إلى قسمين، وقد أصلت ذلك مرارا بفضل الله جل وعلا. القسم الأول هو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في النار، وهو أن يظهر العبد للمسلمين إسلامه وإيمانه بالله تعالى، وهو في الباطن يعتقد الكفر وقد انسلخ من الدين كله، وهو مكذب بالدين معتقد للكفر. هذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. والنوع الثاني هو النفاق الأصغر ونفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة كريمة طيبة ويبطن خلاف ذلك. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أصول النفاق العملي في 5 خصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: آية أي علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ووالله ثم والله لقد خاف السابقون الصادقون المخلصون الأولون، خافوا على أنفسهم من النفاق، وساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. بل لقد روى الإمام البخاري تعليقا في كتاب الإيمان عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول: منهم من الصحابة دول الذين كانوا يخشون النفاق على أنفسهم منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة أم المؤمنين وأم سلمة، لكنه جزم بأنهم كانوا يخافون على أنفسهم نفاق العمل، ولم ينقل أحد خلاف ذلك، فكأنه إجماع، كانوا يخشون على أنفسهم نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، ولا يلزم يقينا من خوفهم من ذلك وقوعهم فيه، بل هذا من شدة الخوف والتواضع والورع وتحقيق التقوى ومعرفة قدر الله وعظمته وجلاله وجماله وكماله. بل لقد ذهب فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب الذي كان الشيطان يفر منه والذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه على أسماء المنافقين، ذهب إليه عمر وقال: نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب يقول: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. في الرواية الجميلة جدا في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي وهو من كتاب وحي الحبيب النبي، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه يوما فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: نقول. قال: قلت له: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين، فإذا تركنا رسول الله وعدنا إلى بيوتنا عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ذلك، أنا مثلك يا حنظلة. فانطلقا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل حنظلة مع صديق وقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين، فنبكي وتخضل لحانا أي من شدة البكاء من الخشية والخوف من الله، فإن تركنا مجلسك وعدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة؟ قال صلى الله عليه وسلم لحنظلة: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، وليس كما يقول البعض أيقضي ساعة لربك وساعة لقلبك بكل ما تحب وتهوى من المعاصي واللهو والفسق والمجون. كلا كلا، حاشا لله وحاشا أن يقول رسول الله هذا، بل ساعة وساعة، ساعة عافس فيها زوجتك داعبها ولاعبها ولاعب أولادك وانشغل بالضيعات أي بالتجارة، وساعة اجعلها لربك سبحانه وتعالى طاعة. ولقد سمع حذيفة بن اليمان رجلا يوما يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال: لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالكين، أي لكثرة المنافقين وقلة المؤمنين الصادقين. ولذلك لا تعجب إن قلت لك: كاد القرآن كله أن يكون في شأن النفاق وأهله لشدة خطرهم على الدين وعلى المسلمين. ففي أول سورة البقرة ذكر الله جل وعلا أصناف الناس وطوائف الناس الثلاث: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكافرين آيتين اثنتين، وذكر في المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم البلاء بهم وشدة محنتهم وفتنتهم وخطرهم على الإسلام وأهله. فكم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء مرفوع للإسلام قد وضعوه، فلا زال الإسلام وأهله منهم في بلية ومحنة، ومع ذلك يزعمون أنهم بذلك يصلحون وصدق الله إذ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن أخطر صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بالمال والإنفاق ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهم معرضون عن دين الله تبارك وتعالى وعن شرع الله ومع ذلك يدعون أنهم أمنوا بما أنزل الله على رسوله وعلى الرسل من قبله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روى الإمام البخاري عن حذيفة قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله. وحذيفة صحابي يقول إن المنافقين اليوم أي في عهده شر منهم على عهد رسول الله. كانوا يومئذ يسرون أي يسرون النفاق ويظهرون الإيمان واليوم يجهرون أي يظهرون النفاق ولا يظهرون الإيمان. ومن صفات القلب المريض أيضا أنه قلب مصروف. قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. اسمع صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يعني ألا يرى هؤلاء المنافقون ولا يعتبرون أنهم يختبرون ويفتنون في كل عام مرة أو مرتين بالدعوة للخروج للجهاد في سبيل الله أو بالسنة والقحط والشدة ومع ذلك لا يتوبون ولا يرجعون. ثم انصرفوا أي أعرضوا عن الله وعن الحق والهدى فهم لا يقبلون عليه ولا يتبعونه ولا يقيمونه أي أعرضوا عن هداية الدلالة فعوقبوا بالحرمان من هداية التوفيق. انصرفوا عن الحق فصرف الله قلوبهم جزاء عادلا أزاغ الله قلوبهم لأنهم لا يفقهون ولا يفهمون عن الله مرادة بل ولا يبحثون عن الحق ولا يودون سماعه أصلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الموصول بالله كان يتضرع إلى الله جل وعلا أن يصرف قلبه على طاعته كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي رواية أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه إلى السماء قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فالقلوب كلها بين يدي الله كقلب واحد يصرفها حيث يشاء ويقلبها حيث يشاء والأمر كله لله. فمن اهتدى فبفضله ومن صرف فبعدله من اهتدى فبفضله ومن صرف فبعدله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالحق جل جلاله هو الذي يتولى أمر القلوب بنفسه بعلم شامل وقدرة تامة وحكمة بالغة لا يشغله قلب عن قلب ولا يكل أمر القلوب طرفة عين بل هي محل نظره سبحانه كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد ذكرت قبل ذلك رواية أم سلمة في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح قالت ما أكثر دعاءك يا رسول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال يا أم سلمة ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إذا شاء الله أقامه وإذا شاء الله أزاغه. وتلا قوله سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك إخواني من صفات القلب المريض، وأختم بها، أنه قلب آثم. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم. ومن أثم قلبه فسد، ومن فسد قلبه فسد كله. والإثم في لغة العرب مشتق من البطء والتأخر. يا سلام، تأصيل لغة وجميل. يقال العرب يقولوا كده ناقة آثمة، أي ناقة بطيئة متأخرة، لأن صاحب الإثم بطيء عن الخير متأخر عن المعروف. والإثم عند العرب هو الذنب، يقال أثم فهو آثم، وأثيم مبالغة، كما تقول علم فهو عالم، وعليم مبالغة. وورد الإثم مقابلا للبر في القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم حديث النواس بن سمعان قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في رواية أحمد في حديث وابصة الجميل الذي ذكرته قبل ذلك أيضا في أولى الحلقات، حينما ذهب لرسول الله يسأله ليسأله عن البر والإثم، فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما جئت تسأل عنه يا أبصة؟ قال بلى يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في صدري، وإن أفتاك الناس أفتوك، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه مكتسب بكتمانه للشهادة معصية لله تبارك وتعالى. فالقلوب تدفن في ظلمات الإثم والمعاصي، ولذلك أسند الإثم هنا في هذه الآية إلى القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مع أن كتمان الشهادة يكون بالكف عن الكلام، يكون باللسان، حتى لا يظن أحد أن كتمان الشهادة من الأثام التي تتعلق باللسان فقط، بل بالقلب، بل القلب هو الأصل. ومن يكتمها أي بلسانه فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. فلا زال العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله يفعل الذنب ويرتكب الإثم بعد الإثم بعد الإثم، حتى يصدأ قلبه وحتى يأثم قلبه، إلى أن يعلو الران هذا القلب عياذا بالله، كما ذكرت مرارا حديث رسول الله وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يزال العبد يرتكب الذنوب والمعاصي حتى يصبح قلبه أسود مربدا من أثر هذه المعاصي والذنوب، حتى يصدأ وتعلوه الغشاوة التي تحجبه عن الله تبارك وتعالى. فآثام القلب خطيرة، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخير الناس كل مخموب القلب. وقد ذكرت الحديث الرقراق الرائع الجميل الذي رواه ابن ماجة وغيره، حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه قيل لرسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فسلامة القلب وصدق اللسان من أجل الصفات، وإثم القلب وكذب اللسان من أقبح الصفات. سأكتفي بهذا القدر في صفات القلب المريض، وتعالوا بنا وسامحوني في لقاءات لا بد منها، فاسمحوا لي أن أكون ضيفا عليكم أيضا بعد انتهاء رمضان في ليالي العيد المباركة عليكم وعلى الأمة كلها إن شاء الله تعالى، لأكمل الحديث في هذا البرنامج الذي أراه من أهم إن لم يكن أهم ما قدمت لأمة الحبيبة طيلة هذه السنوات الدعوية الطويلة، لأنه حديث شامل جامع تحتاج إليه الأمة الآن ورب الكعبة في زمان الفتن بنوعيها، فتن الشهوات والشبهات. اسمحوا لي أن أكمل البرنامج في الليالي المقبلة، ولا أدري هل سأحتاج إلى لقاءين أو ثلاثة أو أكثر، الله أعلم، لكنني مصر بإذن الله تعالى على نفع أمتي وعلى أن أقدم لها كل ما علمنيه ربي جل وعلا، وما تعلمته من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سادتي من أهل العلم والفضل. فما أنا ورب الكعبة كما ذكرت إلا عامل فقير متواضع في بستانهم ينقل فقط وردهم وزهورهم ورياحينهم، ويقف في محراب علمهم وعطائهم بأدب جم وتواضع شديد، لينقل ما استطاع أن ينقله إلى الأمة في زمن الفتن وزمن الشهوات والشبهات. تعالوا بنا في لقاءات أراها أهم اللقاءات في الليالي المقبلة بإذن رب الأرض والسماوات، لنقف على علاج أمراض القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أمراض قلوبنا وأن يوقظها من رقدة الغفلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا، فثبت